الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، ولازلنا مع قصة يوسف عليه السلام، وهذه القصة العظيمة التي ذكرنا شيئا من فوائدها وما يتعلق بأطراف هذه القصة العظيمة. وآخر ما وقفنا عليه هو قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وفي هذه الآية من الفوائد العظيمة، ومن أعظم هذه الفوائد، تكميل يوسف عليه السلام لمراتب الصبر. فيوسف عليه السلام صبر اضطراريا، وهذا الصبر الذي كان من أذية إخوته وما ترتب على ذلك من بعده عن أبيه والسجن بضع سنين، فهذا كله صبر اضطراري وقع عليه من غير رضاه. وهناك صبر آخر أيضا وقع ليوسف عليه السلام، وهو صبر الاختيار، فإنه عليه السلام صبر على مراودة سيدة امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وكونها هي التي راودته عن نفسه وقامت بغلق الأبواب وهو في غاية الشباب والقوة وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد حتى يعير ويذم على ذلك. ومع هذه الأمور ومع قدرة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من الوقوع في المحذور. وهذا هو المراد بقوله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه. وهذا الصبر كان صبرا اختياريا منه عليه السلام، فإن البلاء الذي وقع عليه من أذية إخوته وبعده عن أبيه وصبره على السجن لم يكن له فيه اختيار. أما هذا النوع من أنواع البلاء فصبره عليه وقع صبر اختيار، ولذلك قال تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية. فكان هذا البرهان هو أحد أولئك السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى للعبد. وفي الحديث رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ثم إن المرأة بعد ذلك راودته واستعانت عليه بالنسوة التي قطعن أيديهن، فلم تحدثه نفسه ولم يزل الإيمان ملازما له في هذه الأحوال كلها، حتى قال بعدما توعدته بقولها ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فاختار عليه السلام السجن على مواقعة المحذور، ومع ذلك فلم يكل هذا الأمر إلى نفسه، بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكما أن يوسف عليه السلام كمل مراتب الصبر، فقد كمل كذلك أيضا مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل كذلك أيضا في مرتبة العفو والكرم حين قال له إخوته تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى عليه السلام إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ولذلك نشر الله جل وعلا له الثناء بين العالمين. ومن جملة فوائد هذه الآية كمال الإنسان في ضبط إرادته ومقاومة هواه، وهذا كان ظاهرا جليا في هذه القصة المباركة، فإنه عليه السلام ضبط هذه الإرادة وقاوم شهوات نفسه. ومن ذلك أيضا أن استعمال لفظ المراودة كما يكون بين الرجال كذلك يكون بين النساء، وذلك قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وها هنا كذلك أيضا فائدة عظيمة، أن الأصل في الأعراض الستر وعدم التصريح، فالله جل وعلا لم يصرح باسم هذه المرأة ولا باسم امرأة العزيز، وقال وراودته التي هو في بيتها، وهذا سترا على المحارم. ومن جملة ما نستفيد في هذه الآية فخامة قصور الملوك وترفههم، فالله سبحانه وتعالى قال وغلقت الأبواب، والأبواب ها هنا جمع باب، وهذا يدل على كثرة هذه الأبواب، وقد قيل أنها كانت سبعة أبواب مغلقة قامت بغلقها ثم دعته لنفسها، وهذا من جملة ما يكون عند الملوك من فخامة القصور. وهناك فوائد أخرى كذلك أيضا لعلنا إن شاء الله نتطرق إليها في هذه القصة العظيمة، وما جرى ليوسف عليه السلام وكيف ثبته الله جل وعلا ونجاه من هذا البلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. من فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: ما حكم صلاة المأموم خلف الصف ولا يوجد فرجة في الصف الذي أمامه؟ هل صلاته تعد صلاة جماعة أو منفرد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن صلاة الجماعة هي صلاة يصليها المرء مع إخوانه المصلين، وذلك أمر الله جل وعلا بأن يركع الإنسان مع الراكعين كما قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. فهي في الحقيقة ليست صلاة منفرد، وإنما هي صلاة جماعة يصلي المرء فيها مع أخيه المسلم ويقف إلى جنبه وصفه. ولذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعتني بصف المسلمين ويصف الصفوف، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بتسوية الصفوف ويأمر بتراص الصفوف ويأمر كذلك أيضا بإتمام الصفوف. والتسوية هو أن يكون المصلي مع أخيه في صف واحد على سواء، والتراص هو أن لا يدع أحد منهم فرجة بينه وبين أخيه. وإتمام الصفوف أن لا تكون هناك فرج في الصف، بمعنى أن يكتمل الصف الأول ثم يشرع في الصف الثاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يصلي وحده منفردا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وإلى مفهوم هذا الحديث ذهب الحنابلة وجمع من أهل العلم إلى أن من صلى منفردا لوحده في صف فإن صلاته باطلة، لأن النفي ها هنا هو نفي صحة، أي لا صلاة صحيحة لمنفرد خلف الصف. ولكن هذا المعنى يظهر والله أعلم أنه لا يكون له أثر إلا إذا اكتمل الصف الذي أمامه، وذلك لأن أي واجب في الصلاة بل أي ركن في الصلاة يسقط بالعجز عنه، فإذا جاء وجد الصف مكتمل فإنه ها هنا قد كان له عذره في أن يصف لوحده، إذ أن هذا الواجب وهو كونه أن يصلي وإلى جنبه أحد قد سقط بكونه لم يجد فرجة في الصف الذي أمامه. وبناء على ذلك فمن جاء ووجد الصف مكتمل فصلى وحده فإن صلاته على الصحيح صحيحة، وهذا مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وذلك لأن الواجب بل الركن يسقط بالعجز عنه، وليس كون المرء يصلي ومعه أحد بأقوى من كونه يصلي ولا أحد معه، ليس هذا أعظم من كونه يصلي جالسا وهو قادر على القيام. ولذلك متى ما عجز المسلم عن أن يأتي بواجب أو ركن فإنه يسقط عنه، فمن باب أولى أن يصلي معه أحد، إذ أنه لا يملك أن يأتي بأحد أن يصلي معه. ولذلك من ذهب إلى أن هذا الأمر واجب ولا تكتمل صلاته إلا بذلك قالوا: يسحب أحد المصلين من الصف الذي أمامه حتى يصلي فيه، وهذا تعد على حق المسلم الذي بكر وصلى في الصف الذي أمامه. ولذلك أظهر الأقوال والله أعلم أنه إذا دخل الصف ووجد الصف مكتمل ولم يجد فيه فرجة صلى لوحده ولو كان منفردا، وها هنا يسقط هذا الواجب عنه للعجز عنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم التداول في الأسهم الأمريكية أو الخليجية في استخدام رأس المال فقط؟
التداول سواء كان في أي شركة من الشركات أو في أي دولة من الدول يرجع إلى وجود اعتبارات شرعية في نوع هذا التعامل. فإذا كان هذا السهم له نشاط صحيح، بمعنى أن هذا السهم مثلا يكون في تجارة البترول مثلا أو في تجارة العقار ولا يتضمن أمرا منكرا، أي أن هذه الشركة التي هي تملك هذه الأسهم ليس لها نشاطات محرمة كأن تقترض بالربا أو تقرض بالربا، فنشاطها سليم صحيح ولا تتعامل معاملات محرمة كالربا مثلا. ويكون تداول الإنسان بماله لا بالرافعة التي تتضمن الربا. فإذا استكمل المتعامل مع هذه الشركة وتداول أسهمها وخلت هذه الشركة من المحذورات والمنكرات التي تكون في المعاملات التجارية وكان المرء فيها متداولا بماله سواء ماله الخاص أو مال اقترضه ولم يكن ذلك عن طريق الرافعة المالية، لأن هذه الرافعة تتضمن الربا، فحينئذ لا حرج سواء كان في الدولة وسواء كان في أي دولة خارج أو أي دولة من العالم. العبرة في ذلك بنوع التعامل الذي تتعامل فيه هذه الشركة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول بين الخطبتين ماذا نقول؟
السنة للخطيب أنه إذا خطب أن يخطب قائما وأن يفصل بين وأن تكون الخطبة خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وهذا الجلوس هو ليس جلوسا يبقى فيه الخطيب لفترة وإنما يجلس ثم يقوم، هكذا هي السنة. وذلك إذا خطب الخطيب فانتهى من الخطبة وجلس ثم قام، وهذا الجلوس لا يكون طويلا، وبناء عليه لا يقول من يحضر الخطبة شيئا، ولكن إن حب أن يستغفر في نفسه أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، خصوصا أنه ربما بعض الخطباء يطيل في ذلك أن يأخذ استراحة فيشرب ماء أو يستذكر شيئا من الخطبة فيطيل، فإن سكت المأموم أو المستمع للخطبة فهذا هو الأصل، وإن أحب أن يستغفر في نفسه أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر المنع من ذلك، لأن هذا لا يعد كلاما في الخطبة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ بالنسبة يقول أن أدعو دائما لأقاربي ولوالدي، فيقول إذا دعوت لهم هل أذكر من أدعو له باسمه، خاصة يقول إذا كان في الصلاة إذا ذكرت اسمهم هل الصلاة تكون صحيحة أو تبطل الصلاة؟
كون المرء يدعو لإخوانه ولوالديه هذه من الأمور الطيبة التي يحمد عليها المسلم، وهي تدل على محبته للخير لأهله وللمسلمين، وهذه الدعوات الطيبة هي مأثورة على الأنبياء وعلى المرسلين. قال نوح عليه السلام: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. والدعاء إن كان عاما فهو داخل في جملة من يدعو لهم، سواء أدخلهم من باب العموم أو عينهم أو أتى بلفظ عام وأراد به الخصوص، كان يقول اللهم اغفر لأهلي، وعنى بذلك إخوانه وأولاده دخلوا في هذا المعنى. وكذلك إن قال اللهم اغفر لإخوتي وقصد بذلك مثلا زملائه في العمل، فإن ذلك داخل، إذ أنه لا يلزم منه أن يعين أسماءهم. وإن عين أسماءهم وكان ذلك خارج الصلاة فلا حرج، فإن عين أسماءهم في الصلاة وكان ذلك لأجل الآخرة فإنه كذلك أيضا لا حرج عند أكثر أهل العلم. وأما إن عينهم في الصلاة وكان في الدنيا، يعني دعا في الصلاة بأمر في الدنيا، فإنه على الصحيح كذلك أيضا لا حرج، وإن منع منه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن النصوص لا تدل على المنع منه ما دام أنه دعاء، ما دام أنه دعاء. إذن فإن عينتهم فلا حرج، وإن لم تعينهم وإنما أتيت بلفظ عام وأردت بهذا العموم الخصوص فلا حرج، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. الله سبحانه وتعالى يعلم أنك تريد أن تدعو لهم وإن لم تذكر أسماءهم، ولكن نيتك هو الدعاء لهم، فيقع هذا الدعاء لهم. نعم.
بارك الله فيكم. فالشيخ يقول: ما صحة حديث ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، وهل هي فضيلة في يعني الموت في يوم الجمعة باقي الأيام عند موت الإنسان الموحد؟
هذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم، والصحيح والله أعلم أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنكر جمع من أهل العلم هذا الحديث سندا ومتنا. أنكروا سندا لأن هذا الحديث في سنده ضعف، وأنكروه متنا أن موت الجمعة أو في ليلة الجمعة أمر لا يختاره الإنسان، وإنما الوقاية من فتنة القبر وعذاب القبر إنما يكون بعمل الإنسان وبدعائه، لا بكونه يموت في هذا اليوم أو في هذه الليلة. ولذلك أصح الأقوال أن الحديث ضعيف سندا وكذلك أيضا متنه في نكارة.
بارك الله فيكم. الشيخ أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في كل جمعة يحث الخطيب على بر الوالدين، وهناك بعض العاقين يسمعون الخطبة لكن يصرون على العقوق، فما النصيحة لهم؟
النصيحة لهم هي أن يتذكروا أثر نعمة الوالدين وما قام به الوالدين في حياتهما في صغره، وذلك الله سبحانه وتعالى ربط بر الوالدين بالتذكير بإحسانهم في حال الصغر، قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالإنسان يتذكر لما كان صغيرا لو أن أبوه تركه أو تركته أمه كيف سيعيش، لو الأم لم ترضع هذا الولد وأخذت به ولم ترضعه ربما لم يكن على قيد الحياة. من هو الذي سعى إليك حتى كبرت ووصلت إلى ما وصلت إلا أولئك؟ فكيف يقابل الإنسان إحسان والديه وهو في الصغر بالإساءة لهما عند الكبر؟ وما في الكبر أحوج ما يكونان إليك، ولو بالدعوة الصالحة، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بالنفقة القليلة، فإن ذلك كله يدخل الفرح والسرور على الوالدين. وذلك الله سبحانه وتعالى قرن بين الإحسان إليه بالعبادة والتوحيد والإحسان إلى الوالدين والبر بهما، وذلك لأن الله جل وعلا هو موجد الإنسان، فهو السبب الأول في وجود الإنسان، وأما الوالدين فهما سبب وجودك أنت بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. وذلك لما كان سبب وجودك كان ذلك لازم الإحسان، وإن لم يحسن إليك أبوك، وإن تركتك أمك وألقت بك إلى والدك وبقيت طول حياتك وأنت مع والدك، سيبقى لازما عليك أن تبر بوالدتك وبوالديك، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، ولأنهما كانا سبب وجودك في هذه الحياة، وهذا سبب لا يمكن أن ينفك عن الوالدين. ولذلك كان أهل العلم والعلماء من التابعين ومن الصحابة كانوا إنما يذكرون بتلك اللحظات، عندما جاء رجل إلى ابن عمر وهو يحمل والدته وقد حملها من اليمن وأتى بها إلى مكة، قال تراني قد كافأتها؟ قال لا، ولا بطلقة من طلقاتها حين الولادة، أي حين الولادة. والآخر كذلك أيضا عندما قال أنه قد حمل والده وأنه يوضئه، يعني يزيل الأذى عنه عندما يكبر، فسأل هل تراني يعني قد أحسنت إلى والدي أو إلى والدي؟ فقال لا، لا يمكن، لأنه سبب وجودك في هذه الحياة. فالإنسان يتذكر حاله في الصغر وكيف يعني أحسن إليه والداه، وأن يتذكر بأن هذا أمر إلهي وأن هذا دين، وجزاء الإحسان أن يكون الإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الملائكة معنا دائما تكتب الحسنات والسيئات؟ لأننا في بعض الأحيان نكون في الخلاء، هل الملائكة تدخل في الخلاء؟
الملائكة مع الإنسان، لكن الملائكة أنواع، فمن الملائكة من هم من الحفظة الذين يحفظون عمل الإنسان، فهؤلاء لا ينفكون على الإنسان أبدا، وهناك ملائكة تبقى مع الإنسان في حال دون حال كالملائكة التي تحفظ الإنسان، فهذه تبقى معه إذا ذكر الله، إذا أمر الله بذلك، وتتركه إن شاء الله جل وعلا أو غفل عن الذكر. فالملائكة أنواع، منهم يكون ملازما للإنسان، منهم من لا يكون ملازما للإنسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.